الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى أصحابه الأبرار الأطهار، وعلى زوجاته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا الله وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، حين أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم جعل معه أصحابا هم خيرة الأصحاب، واستوزر له وزراء هم صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. جمع الله فيهم من الصفات ما لم يجتمع لأحد من الخلق بعد الأنبياء، فهم وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصبته الأطهار الأبرار، أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. وأصدق من ذلك وأكمل قول الله جل جلاله في شأن هؤلاء الأصحاب الأطهار الأبرار: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وإذا كان هؤلاء الأطهار الأبرار بهذه المنزلة الرفيعة يا عباد الله، فجدير بنا نحن أن نأتسي بهم وأن نتدارس أخبارهم ونتعرف على أحوالهم، حتى نسير على الطريق الذي ساروا عليه ونبلغ النهاية التي بلغوها رضي الله عنهم وأرضاهم. وحديثنا اليوم يا عباد الله عن إمام صدق من هؤلاء الآئمة، وسيد من سادات الصحابة الكرام، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه إمام العلماء وسيد الفقهاء أبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل ابن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري، أسلم رضي الله عنه وعمره 18 سنة، وكان من خيرة شباب الأنصار حلماً وحياءً وسخاءً وجوداً، وكان جميلاً وسيماً عابداً زاهداً أواهاً لله منيباً. وهذا الصحابي الجليل مع أنه كما سمعتم أسلم وهو شاب صغير، إلا أنه كان رقماً صعباً في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كانت له منزلة عليا فلم يستصغر عمره، فالمجد لا يبنى بسبب كبر السن ولا بالجاه والمنصب، إنما هو بالأفعال والأقوال التي توافق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه ذا سيرة زكية وخصال حميدة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ورسول الله عليه الصلاة والسلام لن يجامل أحدا، وما قاله إنما هو وحي من وحي الله له. قال عليه الصلاة والسلام في شأن معاذ بن جبل: نعم الرجل معاذ بن جبل. وقد أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وتلقى شرائع الإسلام حتى صار أقرأ الصحابة وأعلمهم بشريعة الإسلام، وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبه شهادة له قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وكانت له المنزلة الكبرى في العلم، وإذا ذكر العلم يا عباد الله وذكر العلماء قفز إلى خيال المرء معاذ بن جبل، فإنه سيد العلماء. وقد ثبت في جملة من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان عمر رضي الله عنه يجل معاذا أيما إجلال، ويحبه أيما حب، ويعرف قدره ومكانته. لقد كان يدني هذا الفتى من مجلسه، يستمع إلى نصائحه وإلى توجيهاته، مع أنه يصغر عمر بن الخطاب بسنوات كثيرة. ولهذا قال عمر الملهم في شأن هذا الفتى: عجزت النساء أن يلدن مثله، ولولا معاذ بن جبل لهلك عمر، لولا معاذ بن جبل لهلك عمر. قالها عمر بعد أحداث حصلت، كاد عمر أن يقضي فيها بأمر ربما خالف فيه الصواب، فأشار عليه معاذ رضي الله عنه برأي كان بعد ذلك هو الصواب، وتبين صدق وصواب قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال عنه أيضا عمر: إن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رتوة بحجر، يعني كمقدار رمية بحجر، فهو يتقدم سائر العلماء يوم القيامة. ولما بلغ ابن مسعود نبأ وفاة معاذ بن جبل قال عبد الله بن مسعود: وهو الذي كان قد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معاذ، فهو يعرفه خير المعرفة، وهو أيضا عالم كبير من علماء الصحابة. فابن مسعود كما قال عنه عمر: كنيف ملئ علما. قال لما بلغه خبر وفاة معاذ: إن معاذا كان أمة قانتا لله، وكنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام. فأي تزكية أعظم من هذه التزكية، وأي فخر لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. إنه قد نال المنزلة العليا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وهبه الله من العلم، والله جل وعلا يرفع العلماء درجة، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، درجات في الدنيا ودرجات في الجنة. فالعالم يختلف عن بقية الناس، لأنه بالله أعرف، فكان منه أخوف، وكان متبعا لشرعه، وكان كالنور يضيء للناس ظلمات الجهل. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه، وكان مقدما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه كما ذكرنا. يقول عائذ بن عبد الله وقد حضر مجلسا من مجالس الصحابة، يقول: جلست مجلسا فيه 34 كلهم يذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي الحلقة شاب شديد الأدمة حلو المنطق وضيء وهو أشب القوم سنا، يعني أصغرهم سنا، فإذا اشتبه عليهم من الحديث شيء ردوه إليه فأفتاهم ولا يحدثهم إلا حين يسألونه. ولما قضي مجلسهم دنوت منه وسألته: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا معاذ ابن جبل. ويقول أبو مسلم الخولاني وهو من كبار التابعين قال: دخلت مسجد حمص فإذا جماعة من الكهول من كبار السن يتوسطهم شاب براق الثنايا صامت لا يتكلم من سمته وجلالة قدره، صامت لا يتكلم، فإذا امترى القوم في شيء أي اختلفوا فيه توجهوا إليه يسألونه، فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. فوقع في نفسي حبه، وكان كما أسلفنا مع صغر سنه مهيبا، عليه سمت العلماء وعليه رزانة الحكماء. يقول شهر بن حوشب: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ بن جبل نظروا إليه هيبة له. إن هذا المجد الأثيل وهذه المنزلة العالية لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لم تأتي من فراغ، بل هي نتاج صفات وخلال اتصف بها هذا الصحابي وبنى بها شخصيته وقومها، فكان بذلك قد بلغ هذه المنزلة العالية. لقد جمع هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه من الصفات أحسنها ومن الخلال أطيبها، وهذا الذي ارتقى به هذا المرتقى الصعب الذي عز نظيره وقل أن يصل إليه أحد من الناس. لقد كان معاذ بن جبل تقيا عابدا ورعا كريما زاهدا قانتا شديد الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذا هو سر التميز، الخوف من الله، الورع الذي يملأ جنبات القلب، هذا هو الميزان الذي يرتفع به الإنسان، وهذه هي الصفة التي يعلو قدر العبد عند الله عز وجل بسببها: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد كان معرضا عن هذه الدنيا، ومما يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لغلامه وقد أعطاه 400 دينار في سرة، قال: اذهب بها إلى أبي عبيدة ابن الجراح، ثم إذا أعطيته إياها فتلهى ساعة في البيت، يعني أظهر أنك مشغول يمينا وشمالا حتى تنظر ماذا يصنع بهذا المال. عمر يريد أن يختبر أصحابه وعماله ووزراءه. فذهب الغلام إلى أبي عبيدة فأعطاه هذه السرة وقال: هذه من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يقول: استعن بها على بعض حاجتك. فقال أبو عبيدة: وصل الله أمير المؤمنين ورحمه. ثم قال لزوجته: يا فلانة أعطي هذه 7 فلان، وهذه 5 فلان، وهذه 5 فلان، يعني من الفقراء والمحتاجين، حتى قسمها جميعا ولم يبق في السرة دينار واحد. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بما رأى من حال أبي عبيدة، فإذا عمر قد جهز سرة ثانية فيها 400 دينار، قال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتلهى ساعة في البيت فانظر ماذا يصنع. فذهب بها إلى معاذ فكان الحال كمثل حال أبي عبيدة. قال: وصل الله أمير المؤمنين ورحمه، يا غلام أعطي فلانا 7 وأعطي فلانا 5. ثم جلس ينفق من هذا المال الموجود في هذه السرة حتى لم يبق فيه إلا ديناران. فاستدركت زوجته وقالت: ووالله نحن يا معاذ إنا لفقراء، نحن أولى. فدحى لها بهذين الدرهمين. ثم رجع الغلام إلى عمر فأخبره بما رأى من حال أبي عبيدة وحال معاذ، فقال عمر وقد تهلل وجهه واستبشر، قال إنهم إخوة بعضهم من بعض. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم زهدوا في الدنيا وأعرضوا عنها وعلموا أن ما عند الله خير وأبقى. وكان من جملة صفاته رضي الله عنه أنه كان شديد الورع عظيم العدل، وهذا هو شأن العلماء، العلماء العارفين بالله المتبعين لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأنهم كانوا أعرف الناس بالله كانوا أشد له ورعا وخوفا وأشد منه خوفا، لأنهم يعلمون جلالة من يتعاملون معه جل جلاله. ومن جملة عدل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ما حدث عنه يحيى بن سعيد فقال كانت تحت معاذ بن جبل امرأتان، فلما توفيت في الوباء الذي نزل بالشام وهو الطاعون كما سيأتي ذكره بعد ذلك، ماتتا في يوم واحد. قال فكان رضي الله عنه لما جاء يدفنهما قام واستهما حتى ينظر أيهما أولى بأن تقدم في القبر، لأن كثرة الناس وكثرة الموتى في هذا العام كان شيئا مهولا، فكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في قبر واحد، فأرادوا دفن هاتين المرأتين مع بعضهما، فمن شدة ورعه رضي الله عنه أسهم بينهما، يعني وضع قرعة بينهما حتى يقدم إحداهما، فلا يقدم إلا من وقع السهم في شأنها يقدمها على صاحبتها. وكان كما يقول يحيى بن سعيد كانت عنده امرأتان، فإذا كان عند إحداهما لم يشرب في بيت الأخرى الماء ولم يتوضأ في بيتها. أين هذا الكلام وهذا المنطق من حال بعض ظلمة الأزواج المعددين الذين ما إن يتزوج أحدهم بأخرى حتى ينسى الأولى. بالأمس القريب اتصلت بي امرأة تقول زوجي من سنتين منذ أن تزوج علي امرأة أخرى لم يقربني أبدا، يأتي للبيت وينظر إلى حاجاته إن كان هناك حاجات في البيت، فإذا جاء الليل ذهب إلى زوجته الثانية سنتين كاملتين، وهو يعلم أن زوجته هذه ضعيفة مسكينة كثر أولادها، فمن الصعب أن تتخلى عنه أو تذهب إلى أهلها، فأراد هذا الظالم أن يستمتع بزوجته الأخرى على حساب هذه المسكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. الجزاء من جنس العمل. أين هؤلاء مما فعل معاذ رضي الله عنه وأرضاه؟ ولقد كان لمعاذ منزلة خاصة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجل معاذا ويحبه. يدل على ذلك ما حدث به معاذ نفسه فقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي. انظر انظر إلى محاولة الوصول إلى قلب معاذ، يأخذ بيده ويمسك بها ثم يقول له والله يا معاذ إني لأحبك. الله أكبر، رسول الله يقسم بالله أنه يحبه. قال فقلت بأبي أنت وأمي ووالله يا رسول الله إني لأحبك. ثم ماذا؟ انظر إلى ثمار الحب. كثير منا يقول لصاحبه أنا أحبك، وربما قرنها بقوله في الله، ثم لا ترى لأثر هذا الحب على الواقع شيئا، لا في نصيحة ولا في إهداء خير ولا في توجيه ولا في دعاء في ظهر الغيب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يعطي المثل الأسمى لمعنى الحب في الله، الحب الحقيقي. لما قال له والله يا معاذ إني لأحبك ترجم ذلك على أرض الواقع فقال فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه ثمرة الحب حين يهدي له هذا الكنز العظيم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان معاذ رضي الله عنه شديد الحرص على اللصوق برسول الله عليه الصلاة والسلام، يتعلم منه ويستفيد من توجيهاته، وربما بادره هو بالسؤال حتى يتعلم منه، كما في حديث معاذ نفسه عند أهل السنن يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ونحن نسير: يا رسول الله، ألا تخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ هذا هو أعظم هم عند الصحابة، أن يفوز الإنسان بجنة الله وينجو من ناره. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الأهم في قلوبهم. قال: يا رسول الله، ألا تخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني جنة من النار، يقي من النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار، كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ما يعدل كل ما سبق في الأجر؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، أمسك بلسانه، قال: كف عليك هذا، أمسك عليك لسانك، تبلغ كل هذه المنزلة. فعجب معاذ فقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ الكلمة الواحدة تهوي بصاحبها في غمرات جهنم، يهوي بها 70 خريفا، كلمة لا يلقي لها بالا. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من سوء الحال والمآل. وكان من ثمرات حب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنه لم يوله إمارة أو يعطه مخصصا ماليا يجري له ولأولاده، أو يهب له ضيعة من الضيعات، كلا، بل منحه ما هو أعظم من ذلك كله. لقد انتدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم داعية إلى الله في بلاد اليمن. هذه هي المكافأة، السير والعمل في خدمة الإسلام، هذا هو المجد وهذا هو الفخر. ليس الفخر بجمع الأموال واكتناز الكنوز، إنما هو بأن تكون داعية إلى الله، موجها لعباد الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ ولهذا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن، ثم أراد أن يستوثق منه قبل أن يرسله ليعرف ماذا سيصنع حينما يسأله الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، بما تحكم؟ يعني إذا سألك الناس. قال معاذ: بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم تجد في كتاب الله؟ قال معاذ: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم تجد في سنة رسول الله؟ فقال معاذ: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني لا أقصر، أبذل جهدي، لأن معاذا عنده أدوات الاجتهاد، يقيس، يعرف الأحكام الشرعية. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بقول معاذ وبجوابه الرصين المتين، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. ولما أراد معاذ أن يسافر إلى اليمن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيعه، يمشي معه. وكيف كان يمشي؟ كان معاذ راكبا على دابته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممسك بخطامها يمشي على قدميه صلوات الله وسلامه عليه. أي تواضع هذا، أي أخلاق هذا، يمشي معه يودع حبيبه ويقول له كلمة كانت كالخنجر في قلب معاذ. قال له: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جشعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراقه، سيفارق رسول الله، سيفارق ذلك الوجه الأغر، سيفقد تلك الكلمات الحانية. وهذا ما حصل. فلم يدر العام إلا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. ثم أراد أن يختم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته لمعاذ في اللقاء الأخير بينهما، هذا اللقاء الذي ساده الحزن وأسبلت فيه الدموع لفراق الحبيب حبيبه، أراد أن يطمئن معاذا بأن الدنيا ليست هي نهاية المطاف، وأن الأحباب وإن افترقوا في الدنيا فموعدهم هناك في جنة الله جل جلاله، حيث الاجتماع الذي لا نكد فيه ولا فراق ولا هم ولا غم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنته. قال له صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ما أعظم البشارة! أولى الناس برسول الله منزلة وقربا، ليس أن يكون قريبا منه، بل ولا حتى أن يكون فقط من أصحابه، بل هم المتقون في أي زمان كانوا، في أي مكان كانوا. فالعلامة والميزان هو تقوى الله تبارك وتعالى. وكانت لمعاذ رضي الله عنه الذي تلقى العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له كلمات مأثورة وعبارات شهيرة خرجت من نفس استنارت بنور العلم ونور الكتاب والسنة. من جملة ما كان يقول في تهجده وقيامه لليل رضي الله عنه: اللهم قد نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ودخل أبو مسلم الخولاني مرة على معاذ في المسجد، فجاء إليه وقال: والله إني لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك، ولا قرابة بيني وبينك. فقال له معاذ: فلأي شيء؟ يعني إذن ما هو سر الحب؟ قال أبو مسلم: لله. ثم قال أبو مسلم: فلما قلت ذلك جذب حبوتي ثوبي إليه، جذب حبوتي، ثم قال: أبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. يقول أبو مسلم: فخرجت من عنده فأتيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فحدثته بحديث معاذ، فقال عبادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى: حقت محبتي للمتحابين في، ووجبت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وهم على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون بمكانهم. كل هذا للمتحابين في جلال الله. فنسأل الله أن يجمعنا بأحبابنا في جنته، وأن يظلنا في ظلال عرشه، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. من جميل أقوال معاذ بن جبل التي تدل على بعد نظر وعلى رصانة وعقل رصين وعقل سديد راجح، قال رحمه الله ورضي الله عنه: أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان، ويعني بزيغة الحكيم يعني زلة العالم، أحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقال رجل من جلسائه: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ هذا أمر وارد جدا، أنا كيف أفرق بين هذا وهذا؟ فقال رضي الله عنه: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، يعني التي يستنكرها الناس، يستنكرها قلب المؤمن لما يسمعها أيا كان مصدرها. ثم قال بعد ذلك بتوجيه متعقل رشيد: ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. يقول معاذ: لا يعني هذا أن العالم إذا زل وأخطأ أن تطمس على صفحته وأن تنسى تاريخه كما يحدث من كثير من الناس اليوم، لا يقبل من عالم ولا شيخ قال والله قال كذا في اليوم الفلاني وزل في كذا وله موقف كذا، هذا ليس من العدل ولا من الحكمة والعقل، بل اقبل ما قال من حق، فإذا استربت في الأمر فعندك غيره حتى لا تقع في الضلالة وأنت لا تشعر. ومن جميل أقواله كذلك رضي الله عنه وأرضاه في التحذير من الانتكاسة آخر الزمان بسبب كثرة الفتن والمغريات التي أضلت كثيرا من الناس، قال رضي الله عنه: يأتي زمان يظهر فيه الباطل، ويصبح الرجل على دين ويمسي على آخر. نسأل الله العافية والسلام، يصبح في حال ويمسي على حال، كم بين الصباح والمساء، سويعات، ولكن انقلب من اليمين إلى الشمال، من الحق إلى الضلالة. قال: ويقول الرجل: والله لا أدري على ما أنا، لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة، ويعطي الرجل من المال ما لله، ويعطى الرجل من المال ما لله على أن يتكلم بكلام الزور الذي يسخط الله. أجل، ما أكثر من باع دينه بعرض من الدنيا قليل، يداهن في دين الله ويغض الطرف عن حرمات الله إرضاء لمن يرجو نواله ويطلب أعطياته. هم بائع الدين، باتوا في مجالسهم يفاخرون بما نالوا وما أكلوا، هم يصعدون وراء القوم إن صعدوا، وينزلون وراء القوم إن نزلوا، لو حدثتنا بما تلقى عمائمهم من الخضوع لأغضى طرفه الخجل، حقيقة بعضها يبدو لذي بصر وبعضها فوقه الأستار تنسدل. وتستمر حياة معاذ عطاء وبذلا لدين الله وتعليما لعباد الله حتى تأتيه النهاية التي لا بد منها لكل حي من الخلق. في السنة 18 من الهجرة حل ببلاد الشام وباء الطاعون، فمات فيه خلق كثير، زادوا على 30,000 من المسلمين، وكان بلاء عظيما حل بهم. ومما يزيدك إيمانا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا البلاء وأنه سيحدث في بلاد الشام. ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم، ويكون فيكم داء كالدمل أو كالحرة، وهي القطعة من اللحم تأخذ بمراق الرجل، أي ما يكون من رقيق جلده تحت بطنه، يستشهد الله بها أنفسهم ويزكي بها أعمالهم. وهذا يدل على أن الموت بالطاعون فضيلة، ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. وروى الإمام أحمد وحسنه ابن حجر والألباني عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، يعني يوم القيامة، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقال: انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. فالموت بالطاعون إذن علامة على حسن الخاتمة، وقد حصل ذلك لمعاذ رضي الله عنه، بل إن الله جل جلاله قد ابتلى معاذا بأنواع البلاء في آخر عمره، فقد ماتت زوجتاه في يوم واحد بالطاعون، بل ومات ابنه عبد الرحمن وكان أحب الناس إليه. ولما دنا أجل ابنه عبد الرحمن قال له هذا الابن الصالح: يا أبتاه، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، يعني سيأتيني الموت فاحذر يا أبي. فقال هذا الأب الصالح: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمات من ليلته ودفنه معاذ، فجاء الناس يعزونه بفقد ولده وفلذة كبده وريحانة فؤاده، فقال كلمة عجيبة، كلمة صدرت من عالم بأحكام الشرع، قال رضي الله عنه: والله ما أحب أن لي بفقد ولدي كل غزواتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إنني أحتسب الأجر بسبب فقد ولدي أعظم مما أحتسب من كل غزواتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هي إلا سويعات أو أيام يسيرة حتى يحل الموت بمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، ويدنو أجله ويتغشاه كرب الموت، فيقول في ليلة من ليالي الكرب: انظروا هل أصبحنا؟ قالوا: لم نصبح. ثم جاءه بعد ذلك وقالوا: قد أصبحنا. فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لسقي الأشجار، وإنما كنت أحبها لثلاث: لمكابدة العلماء بالركب في المساجد، ولحلق الذكر أو قال لقيام الليل، وللصيام الصيام في شدة الهاجرة، هذه التي أحب معاذا الدنيا من أجلها. ثم نزل به الموت فجعل يفيق ويغشى عليه، فقال يخاطب ربه في الساعة الأخيرة: أخنق خنقك فوعزتك وجلالك إني لأحبك. مهما اشتد بي من البلاء فهو هين في ذاتك يا رب. ثم قال: اللهم تقبل نفسي بخير مما تتقبل به نفسا مؤمنة. وخرجت تلك الروح الطاهرة وصعدت إلى الله عز وجل ليلحق بركب الصالحين المتقين. مات رضي الله عنه وأرضاه وعمره 33 عاما، 33 عاما حقق بها هذا المجد العظيم، وحقق بها هذا الإرث الذي ينال به شرف الدنيا وشرف الآخرة. فرضي الله عن معاذ وأرضاه، وألحقنا به غير مضيعين ولا مبدلين. صلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل المستضعفين من إخواننا في أرض الشام، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم سلط على أعدائهم جندا من جندك يا من لا يغلب جنده ولا يرد أمره. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.